فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا
كفوا
وببصر نافذ كفوا
كفوا من الكف
كفوا ولهم على كشفها كانوا أقوى وبالفضل لو كان فيها أحرى فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم ولقد وصفوا منهم ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم.
نعم.
وقال الإمام أبو عمر الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول.
قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، هذا أمير المؤمنين الخليفة الخامس الراشد، أحيا الله به سننا وأقام به العدل رضي الله عنه وأرضاه، توفي سنة 101. قال: وكان من أهل العلم والفقه، وله آراء مبسوطة في كتب الخلاف، له آراء معتبرة. قال: قف حيث وقف القوم، مقصوده بالقوم الصحابة، قف يعني التزم ولا تتجاوز، قف حيث وقف القوم، وهو من التابعين، عمر بن عبد العزيز من التابعين، قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا، يعني حينما تنظر فعلا في خوض الناس فيما بعد ذلك في باب الصفات وباب الأسماء والشطط في تفسيرها وتأويلها والتعسف، الصحابة وقفوا وما تجاوزوا وما شقشقوا لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا، ما كان وقفهم عن عجز ولا عن جهل، وإنما وقفوا لأنهم يعلمون أن هذا هو الطريق، عن علم لا عن جهل وقفوا، ولا عن عجز ولا عن انشغال، إنما عن علم. فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، كانوا على بصيرة، بصيرة النافذة، كفوا عن الخوض في باب الأسماء والصفات وباب القضاء والقدر وكل مواطن البدع ومواطن تولد الفرق المنحرفة، هي ما تولدت إلا لأنها ما سلكت مسلك الصحابة، ما وقفت حيث يجب الوقوف، وما كفت حيث يجب الكفاف أو الكف. ولهم على كشفها كانوا أقوى، ولهم يعني كاللام هنا موطئة للقسم، كأنهم قالوا والله لهم، يعني لإنهم، كأنهم قالوا والله لإنهم على كشفها كانوا أقوى، يعني هم أقوى منا، أرسخوا علما وأعمقوا فهما، ووقوفهم كان على علم وكان عن بصر، ولهم على كشفها كانوا أقوى. وبالفضل لو كان فيها، يعني لو كان الخوف في التفاصيل، لو كان فيه فضل كانوا هم به أحرى، هم أخذوا من مشكات النبوة وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من غير واسطة، وهم صفوة اختارهم الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وليتحملوا تبليغ الرسالة الأولى، وهم الطبقة الأولى التي تحملت الرسالة وجهدت بهذا الدين ونشرته في الخافقين، فهم كانوا أهل فضل، فلو كان خير لسبقونا إليه. ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان في ذلك، لو كان في التفاصيل والخوض، لو كان ذلك فضل لكانوا هم به أحرى. فلئن قلتم، يعني كأنه يثير استشكال ويجيب عليه رحمه الله، فلئن قلتم حدث بعدهم، يعني كانهم يقول نحدث لهم، ما دام حدث لابد ان نخوض، فهو يقول لا، لابد ان نسكت، لا نستسلم للمحدثات ونحاول ان نوجهها للناس، يعني ما حدث يجب ان يطمر وأن يدفن لا أن يخار فيه، خاصة في باب الأسماء والصفات. أما باب المعاملات كما قلنا والعادات فهذا واسع. فلئن قلتم حدث بعدهم، فهو يقول فما أحدثه إلا من خالف هديهم. جاءت مشكلة القضاء والقدر، وجاءت مشكلة الخوض في قضايا كثيرة، وقضايا التعطيل، وقضايا الجهمية والمعطلة. هؤلاء أحدثوا، كان حقنا أن نطمر وأن لا نخوض في جدل. ولهذا قال فلئن قلتم أحدث بعدهم، فهو يقول فما أحدثه، يعني الجواب أن ما أحدثه إلا من خالف هديهم، ومن خالف الهدي لا يؤبه به ولا يعتبر ولا ينظر إليه، ولا وليس حقا أن يناقش أو يجادل. ورغب عن سنتهم، رغب عنها يعني زهد فيها وخالف طريقه. ولقد وصفوا منه ما يشفي، يعني الصحابة القوم وصفوا من هذا الطريق ما يشفي، وتكلموا منه بما يكفي، فنقتصر على ما جاء عنهم. فما فوقهم محسر، الذي يريد أن, 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 أن يتجاوز ما قالوا فهو محسر، على معنى قاصر أي بمعنى القصور، لكنه قصور فيما يتعلق بالزيادة، كما قال الله عز وجل فارجع البصر ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، يعني عاجز. فالذي يريد أن يجاوز ويتعدى ما سلكه الصحابة فهو محسر يعني عاجز، وما دونهم مقصر. يعني إذا أردنا أيضا كذلك أننا لا نأخذ بما أخذ الصحابة، وإنما نقول نحاول أن يكون عندنا أيضا قصور من باب التنزيه، أو لا نثبت الحقيقة بحجة التنزيه أو بحجة نفي التمثيل، أيضا هذا قصور. فنسلك المسلك من غير مجاوزة ومن غير تقصير. فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم أو قصر عنهم قوم فجفوا. قصر عنهم يعني لم يثبتوا ما أثبتوا فجفوا، يعني دخلوا جانب الجفاء، والجفاء يعني نوع من الانحراف، الجفاء نوع من الانحراف والتقصير. وتجاوزهم آخرون فغلوا، دخلوا باب التمثيل، ودخلوا باب التجسيم، ودخلوا باب التكييف، والآخرون دخلوا باب التعطيل، ألغوا. وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم، يعني بين الغلو والجفاء وبين الزيادة والنقص، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. ومثله كلام الإمام الأوزاعي، وهو كذلك من أئمة التابعين، توفي سنة 157. يقول عليك بآثار من سلف، يعني الصحابة، وإن رفضك الناس، لأنهم علموا أنه حدث، فكيف لو كان بعد الله، وإن كان عهد وعهد التابعين، فكيف في العهود القرن السادس والسابع حينما شط الناس في الخوض في الصفات والخوض في الأسماء، وتكلموا بعلم الكلام، وصار بينهم كثير من الشقاق والنزاع. هذا يقول وهو في القرن الثاني. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، يعني لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، ولا تنظر إلى الكثرة، ولا تقول هذه الجماهير. الله عز وجل يقول لنبيه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. فحقك أن تتأكد أنك على النهج المستقيم، وإن رفضك الناس، يعني وإن جفاك وإن خالفوك وإن ناوؤوك. فمخالفة الناس ليست دليلا على أنك لست على الحق. وإياك وآراء الرجال، في باب الأسماء والصفات، باب العقائد، هذه موقوفة على النص كتابا وسنة، ولا ينظر فيها إلى آراء الرجال، ولا إلى فهومهم، ولا إلى عقولهم، ولا إلى تفسيراتهم. وإن زخرفوه لك بالقول، زينوه بالقول أو أحيانا ببعض نوع من التدليلات والتعليلات، فإن الحجة هو في الكتاب والسنة. نعم.
وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أو لم يسعهم؟ قال: بلى وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك عنه. فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم، وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه.
قال: وقال محمد عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم بدعة. حقيقة حاولت سريعا أن أجد ترجمة لهذا الرجل فلم أجد، فلعلكم تبحثون في عن ترجمة له. نعم، من هو؟ شو حاولنا؟ جزاك الله خير. أنا حاولت حقيقة أن يشوف، يعني أنا توقعت في نوع من التحريف الأدرمي. هو قال أنه الأدرمي وأنا بالذال، فيليت أنه يعني أيضا نزيد في 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 الترجمة، لأن يعني يبدو أن الترجمة هنا طيبة، يعني يبدو أنه فعلا، لأنه ذكر حتى القصة أو شيء من القصة في ف لو توثقون هذا زيادة يكون طيب. نعم، في تاريخ بغداد. نعم، نفس القصة. أفادك الله. نعم، هنا لا، ما ذكر مصادر هنا، بس المعلومة ده ذكر. نعم نعم، جزاك الله خيرا. لكن جيد، لو تعطينا كان الصفحات يكون طيب حتى نرجع ولو لبعضها. نعم ايوه، يكون جيد. ذكر الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة من الإمام احمد. ايه، والبداية من هذا كان نفس القصة في ترجمة الإمام أحمد ولا لا أدرى من نفسه. أفادك الله. فالأخ الفاضل زميلكم كان يأتي بمعلومات قيمة، يقول أنها ذكرت في أكثر من مصدر، منها تاريخ بغداد، ومنها البداية والنهاية، ومنها الجوزي في مناقب الإمام أحمد، والخليفة هنا والخليفة الواثق، والرجل المناظر معه هو أحمد بن أبي دؤاد، وهو معلوم أنه معتزلي وكان قاضي القضاء في وقته، وهو الذي فتن الناس. فهذه معلومات قيمة ومفيدة، فاكتبوها، ويحسن أن ترجعوا أيضا إلى بعض هذه المصادر من باب الاستيثاق. فقال لرجل تكلم كما قال زميلكم هو أحمد بن أبي دؤاد وكان قاضي القضاء في عهد الواثق وكذلك أيضا المعتصم، ودعا الناس إليها، يعني هي بدعة خلق القرآن، بدعة مشهورة، هي بدعة خلق القرآن التي فتن فيها الناس، وكانت فتنة ظلماء فتن فيها كثير من أهل العلم. فقال هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ إذن هذا طريقة في الجدل، أولا ننظر هل هو ثابت أو غير ثابت، إن ثبت لنا موقف، وإن لم يثبت فالطريق ظاهر، وخاصة في هذا الباب كما قلنا باب الأسماء والصفات وباب العقائد. فأول ما سأل قال هل علموها أو لم يعلموها، فكان من الرجل أن قال لم يعلموها. قال فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ يعني خاصة باب كمال الدين معلوم، وكما قلنا خاصة في باب العقائد الأشياء التي لم يتركها الشرع لنا، هناك أمور تركها الشرع لنا كما قلنا باب الدنيا وباب المعاملات وباب الأشياء هذه تركها لنا، لكن باب العقائد وباب الأسماء والصفات هذه لا تبلغها عقولنا، نقف عندها وقوفا جازما. فهو قال أعلموها ولم يعلموها؟ قال لم يعلموها. قال ما دام لم يعلموها يسعكم وسعه، فكيف علمته أنت؟ ما دام ما علموها كيف علمته؟ قال الرجل فإني أقول قد علموها. تراجع قال أقول قد علموها. قال أفوسعهم ألا يتكلموا به؟ قضية خلق القرآن مثلا. قال نعم علموها. طيب قال لماذا لم يحملوا الناس عليها ولم يجادلوا وينازعوا؟ إن كانوا علموها وسكتوا إذا اسكت أنت. أفوسعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال بلى وسعهم. معلوم أن هذا باب التنزل، ولا معلوم أنها لم تكن موجودة، لكن تنزل معه في الجدل حينما قال علموها. قال نعم علموها. قال سلمنا أنهم علموها. طيب لماذا لم يتكلموا فيها؟ أوسعهم يعني على معنى أفوسعهم ألا يتكلموا به؟ طبعا سيقول لا يستطيع أن يقول لا إنه لم يسعهم، لأنه لم ينقل أصل أي نقل في هذا الباب ولا يستطيع، وخاصة أن أيضا عهودهم قريبة، القرن الثاني والقرن الثالث عهودهم قريبة. أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعوا؟ قال بلى وسعوا، يعني أنهم لم يتكلموا ولم يحملوا الناس على هذا، على 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 فرض الجدل أن أن أنهم علموا بها، مسألة خلق القرآن مثلا. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ سكتوا ولم يحملوا الناس، إذا كان على سبيل التنزل فكيف أنت تحمل الناس على ما لم يحملهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا خلفاءه الراشدون؟ فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه. وبعدها زالت، خفت الفتنة على الناس وخفت المحنة على الناس، وفي عهد الواثق وعهد المتوكل. وهكذا من لم يسعه، يعلق على ذلك ابن قدامة، وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها، الآيات طبعا من القرآن والأخبار من السنة، وإمرارها كما جاء عن النحو الذي ذكرنا قبل قليل وسيأتي له تفصيل، وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه، الذي لم يقتصر على المنهج أو على هذا المنهج الواضح من منهج السلف، ومما دل عليه بجلاء الكتاب والسنة ولم يسعه ذلك فلا وسع الله عليه، لا في علمه ولا في حاله ولا في شأنه كله. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ثبوت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة والحجر. نعم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة يوم الفتح، دخل لها وكبر في أركانها أربع وصلى بين العمودين. ما أظنه كان مستدبرا الباب، كان مستدبرا الباب. وأما الحجر فإن عائشة نذرت أن تصلي في الكعبة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في الحجر. ركع في الإحرام النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من طوافه في عمرته، اتجه إلى مقام إبراهيم وقال: واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، وصلى خلفه ركعتين. وفضل الصلاة في المسجد الحرام، النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في المسجد هذا بألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. وفي الألفاظ: الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، وفي مسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. ما هو المنهج في حفظ الحديث النبوي؟ هو بالنسبة للمبتدئ من طلبة العلم لا شك أنه يبدأ ويترقى من الأخف فالأثقل، وهكذا. وجرت عادة أهل العلم رحمهم الله أنهم يوجهون صغار الطلاب إلى أن يبتدئوا أو يبدأوا بحفظ صغار المتون في الحديث كالأربعين النووية، فينبغي حفظها ثم يترقى إلى ما هو أوسع كعمدة الأحكام مثلا، فإن كل ما فيها من أحاديث الصحيحين وبلوغ المرام مثلا، وهو مختص بأحاديث الأحكام، وإن وفقه الله سبحانه وتعالى وكانت له همة فصار يحفظ من كتب الصحاح، فقطعا هذا خير كثير، وهذا لا يبلغه إلا أصحاب الهمم العالية، فالله المستعان. قال أبو طالب بن المكي في قوت القلوب: أول ما أحدث المنخل والخوان والأشنان والشبح، فإذا لم تدعو الضرورة إلى واحد من هذه المذكورات فهل يتناولها اسم البدعة؟ والأفضل الوقوف على ما كان عليه الصحابة من الأكل على الأرض أو على سفر نحو ذلك. ما أدري عن هذا، على كل حال المنخل قديم، قديم جدا، ومعروف أظنه حتى قبل الجاهلية. والخوان الذي هو مائدة الأكل، الخوان هو مائدة الأكل، والأشنان نوع من المنظفات، هو في أصله شجر استعمل التنظيف، والشبح أو الشبع ما أدري ما هو. لكن على كل حال هذه الأمور كما قلنا لا تدخل باب البدع أبدا، إنما قد تدخل باب التوسع في المطاعم والمشارب ونوع من التي فعلا قد يكون باب الورع. لا، هو ليس ورعا، باب زهد، فرق بين الورع والزهد. الورع بعد عن المشتبهات وعن الأشياء التي، بينما الزهد لا، التقليل في مباحات، الزهد هو التقليل في مباحات، أما الورع فهو ترك المشتبهات. وكما قيل الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة. فهذه الأصل فيها لا شك قطعا الحل، ولا تدخل في باب البدع. أنواع ما يتخذه الناس لأنفسهم من مركوب ومأكول ومشروب وسائر الاستعمالات ما لم يعارض كتابا ولا سنة هو على أصل الحل، إلا أنه كما قلنا باب الورع وباب الزهد هذا باب واسع، وإن كان الإنسان ينبغي لا يتوسع في المطاعم والمشارب توسعا يجعله فعلا تخف موازين هذه عنده، أما الشح والبخل أو فإن هذا أيضا مذموم، ومنه يحمل إذا وسع الله عليكم فأوسعوا، وأما بنعمة ربك فحدث، لكن لا يكون حدا يبلغ الإسراف ويبلغ الغفلة وقسوة القلب. هل من أحدث في الدين في غير أمور الاعتقاد يعاقب عليه يوم القيامة على ذلك، أم أن يكون ما أحدثه مردود عليه؟ لا، إذا تعمد الإحداث معلوم أنه يخشى عليه العقوبة، لكن الإحداث في الدين هو في باب العقائد بس، الإحداث في الدين في باب العقائد أو في باب الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة، أما فيما يتعلق دنيا الناس والمعاملات ما لا يعارض الكتاب والسنة فليس من الإحداث المذموم، فليس من الإحداث المذموم. فحينما نقول في الدين يعني غالبا متعلق بالعقائد أو يتعلق بالعبادات، العقائد والعبادات. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وعمرها 28 عاما، لا توفي وعمرها 18 عاما، تزوجها وهي بنت 7 سنين ودخل بها وهي بنت 9 سنين. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.